السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه: باب إلى أين يرفع يديه، يعني أرفع يدي بمحاذاة الأذنين أو عند بمحاذاة الكتفين أو حيال الأذن أو أرفعها مطلقا. هذه هي الترجمة، إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد، هو أبو حميد الساعدي رضي الله عنه من بني ساعدة، أبانوا ساعدة هم قبيلة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو حميد في أصحابه، أي مع أصحاب له، ليس هو وحده الذي روى: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، يعني بحذاء المنكبين هكذا. أقول تعدد النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي ترفع الأيدي عنده، فوردت رواية بحيال أذنيه، وردت رواية حذو منكبيه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء من ذلك، إنما العموم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواة في البخاري، إلا أن أبا أويس يرى أن هذه اللفظة تشذ، صح يا أبو أويس؟ أنها مرجوحة، يعني الحديث روية من عدة طرق بدونها، حديث مالك بن الحويرس. ولكن طالبنا، هل سبقك أحد إلى إعلال هذه اللفظة؟ قال: لم أقف على أحد سبقني، ولكن قواعد الحديث التي أمشي عليها هو يقوله تقتضي ذلك، لأن جل الروايات عن مالك بن الحويرس بدون ذكر صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا قلت؟ عليك حمل ما قلت. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب. أبو اليمان اسمه الحكم ابن نافع الحمصي. ومعرفة بلاد الرواة لها فائدة. ما فائدة معرفة بلاد الرواة؟ أحيانا يكون هناك راو سكن بلدة معينة وخلط فيها عقله، خلط فيها أو أخطأ في الرواية عن أهلها كثيرا، يقول: فلان ضعيف في الشاميين، معمر ضعيف في البصريين، أهل العراق إذا رووا عن أهل المدينة زلقوا. ففي أحيانا معرفة البلاد لها فائدة في كثير من الأحيان، يعني مثلا المدنيون رووا عن مالك حديثا، وجاء عراقيون رووا عن مالك حديثا، اختلفت الروايات عن مالك، نقدم رواية من؟ أهل بلده على رواية الوافدين عليه. أيضا فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، رسول أقام بالمدينة، وأصحابه المقربون إليه الكبار الذين جالسوه زمنا طويلا رووا عنه شيئا على وجه معين، وجاء وافد غريب، صحابي وافد غريب جلس مع الرسول يوما أو يومين، فقام عنده برهة وانصرف. قول من الذي يقدم عند التعارض؟ قول الملازمين له، قول الملازمين لرسول الله. وهنا ألفت النظر في أبواب الصلاة إلى أن هناك على هذه الشاكلة راو يقال له وائل بن حجر صحابي، أخرج البخاري أحاديثه في صفة صلاة النبي لكن نرى كثيرا من روايات وائل لم يروها كبار الصحابة الذين جالسوا الرسول زمنا طويلا، فقد يكون على بعضها في بعض الأحيان شيء من التحفظ، لأن وائل بن حجر كان ملكا أو كان كبيرا على أهل حضرموت، فزار النبي مدة وانصرف، وكذلك مالك بن الحويرث لكن لم يكن ملكا إنما كان شابا، فهذا له تأثير، يعني معرفة البلدة له تأثير. وبالله التوفيق. فأبو اليمان الحكم وابن نافع حمصي، قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة حمصي أيضا عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وشعيب من أصحابه، قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله حذو المنكبين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، قوله ربنا ولك الحمد يفيد أن وقال ربنا لك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجدة، لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجدة. لأن نرى بعض إخواننا، وأستطيع أن أقول أنهم مقلدة لعالم معاصر، يرفعون أيديهم بين كل مع كل تكبيرة حتى هم جلوس، بنوا على تحسين عالم فاضل لرواية كهذه، ولكن هذا البخاري فيه عن الصحابي وائل، عفوا فيه عن الصحابي أبي حميد، أنه لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. أيضا الحديث السابق، عفوا حديث ابن عمر الأول، حديث المعلق حديث أبي حميد ومتصل في موطن آخر. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش وعياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه. هذا الوهم الذي وهمه نافع، قال ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا، مختصرا. رواية سالم عن أبي ليس فيها رفع اليدين عند القيام من الركعة، بل فيها بعض الطرق، وحديث حميد لا يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأوسط، إذا قام من الركعتين رفع يديه بها علة. أشوف إلى إيه لعل الحافظ يذكرها. أشوف بس. قل يعني ابن عمر في الرواية الأخرى نفاها، يكون الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظهره يقتضي استحبابه في السجود، وهو خلاف ما عليه الجمهور. سيأتي الكلام بتفصيل، تحريره سيأتي إن شاء الله. باب وضع اليمنى، عفوا، نافع كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع. معلول رواية نافع معلولة يا أخو. باب وضع اليمنى على اليسرى، حدثنا عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. في تأثيرات لهذه الألفاظ قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. هذه المشكلة يا إخوة. الباب وضع اليد اليمنى على اليسرى، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في بعض المشاكل. المشكلة الأولى هل توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو ترسل الأيدي؟ إن بعض الناس يجعلها مشكلة كبيرة وهي ليست في الواقع بكبيرة. سنبين إن شاء الله هل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وبالتبع إذا كانت اليمنى ستوضع على اليسرى هل يوضع الكف على الكف؟ أو الذراع على الذراع؟ هذه صور. فأولا يرى عدد من العلماء أن اليد اليمنى توضع على اليسرى وينمى ذلك للجمهور أحيانا. حجة العلماء القائلين بذلك حديثان لا أعلم ثالثا لهما. الحديث الأول حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على ذراعه الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. كان الناس يؤمرون، ليس فيه أمر من الرسول، ليس فيه عفوا صراحة أن الأمر هو الرسول. الثاني حديث وائل بن حجر رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن هما حديثان. حديث من يا إسماعيل؟ حديث من؟ أيوة سهل بن سعد الساعدي، والثاني وائل بن حجر. حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى، لم يذكر فيه من الآمر، من الآمر. والثاني حديث وائل بن حجر فيه رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذان حجتان لمن قال بوضع اليمنى على اليسرى صبرا. فالحديث الأول حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون في قواعد المصطلح أن الصحابي إذا قال أمرنا في الغالب أن الأمر هو الرسول، نهينا الغالب أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا كان الناس يؤمرون، من الناس ومن الأمر غير واضح. اختلف الأمر في سهل بن سعد الساعدي عن سير الصحابة في شيء. أن سهل بن سعد الساعدي كان على عهد الرسول صغيرا فعاشر خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، عاش زمنا وكان في عهد الرسول صغير، فاحتمل أن يكون الآمر شخص غير الرسول. وروايتي فينمي لا أعلمه إلا ينمي على الشك، والأخرى ينمى ذلك على من لم يسمى فاعله. فهذا وجه الاعتراض على الاحتجاج بحديث من؟ سهل بن سعد الساعدي. الاحتجاج بحديث الاعتراض على حديث وائل أنا أبين يعني الوجهة الأخرى، مع أن أنا أضع اليمنى على اليسرى لكن أبين وجهة الاعتراض، أن وائل بن حجر كان وافدا وكان مقيما ملازما لرسول الله. مفهوم الكلام يا جماعة؟ حجتان، حجتان لمن قال بوضع اليمنى على اليسرى. حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون، قالوا من الآمر؟ ليس بالصريح أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهل كان صحابيا صغيرا. ثاني حديث وائل بن حجر وكان وافدا ثم انصرف. ما حجة المعترضين؟ حجة المعترضين أن مسألة كهذه تحتاج نقل أكبر عن رسول الله، يعني لأن صلاة الرسول في الغالب يراها الناس، إلا الفرائض، كل الفرائض يراها الناس من رسول الله. فكون الصحابي كابن عمر الملازم لرسول الله، وكأبي هريرة الملازم لرسول الله، أو كعمر بن الخطاب أو أنس بن مالك أو غيرهم ما رووها، فهذا يوهن ماذا؟ يوهن الاستدلال شيئا ما. ثانيا احتج المالكية بحديث المسيء في صلاته، قال له النبي كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له ضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا حجة من؟ المالكية. والمالكية يقولون عمل أهل المدينة هكذا، ورأى سعيد بن جبير رجلا وضع اليمنى على اليسرى فنزع يده، وسعيد بن المسيب أيضا فهذا نزع يد الرجل، فهذه حجة من؟ المالكية. فنرى أن الأمر فيه سعة للفريقين، وإن كانت النفس أميل لوضع اليمنى على اليسرى، لكن لا تحتاج إلى التشدد والقتال. طبعا الشيعة خاصة الزيوت في اليمن على ما رأيناهم، إحدى الكبر عندهم إلا من رحم الله منهم المتفتحين، عندهم مشكلة كبيرة جدا أن تضع اليمنى على اليسرى. قضية اسمها قضية الضم والتأمين. إذا قلت آمين في الصلاة موضوع خطر جدا هناك في وسط الزيوت الذين منهم الحوثيون اللي موجودون الآن، صعب جدا أن تضع اليمنى على اليسرى أو أن تقول آمين في الصلاة. قلنا آمين في الصلاة تبطل الصلاة عند كثير منهم، عند مذهبهم الأصلي لا يقول بالإبطال، يقول بعدمها فقط، وللتأمين مقام آخر. فلعلكم عرفتم المالكية ورأيهم والجمهور ورأيهم في هذا الباب وأدلة الفريقين. فالأمر إذن لا يحتاج إلى قتال، لأن الرسول ما كان الناس يؤمرون، ما هو صريح أن الرسول هو الآمر، ليس بالصريح في أن الرسول الآمر. إن اعترض بأن قول الصحابي كان كنا نؤمر أن الآمر الرسول في الغالب، صحيح هذا الكلام، لكن ما يتعلق بصحابي صغير على عهد الرسول كان صغيرا وعاشر الخلفاء الراشدين الأربعة احتملت الاحتمال الآخر. لما كان مثلا إذا عمر قال كنا نؤمر، أبو بكر قال كنا نؤمر، علي قال كنا نؤمر، أبو هريرة قال كنا نؤمر، في الغالب أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا موطن. يتأتى الموطن الآخر في وضع اليمنى على اليسرى، هل وأنا قائم بعد الركوع، بعد الركوع أضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما؟ الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة قال ما حاصله؟ أرى كل ذلك واسعا، أرى كل ذلك واسعا، يعني إن شئت وضعت، إن شاء أن يرسلهما أرسلهما، وإن شاء أن يضع اليمنى على اليسرى وضعها. ما احتجاجات العلماء في هذه المسألة؟ الذين قالوا بوضع اليمنى على اليسرى استدلوا بالأحاديث هي التي استدل بها القائلون بوضع اليمنى على اليسرى عموما. المانعون والذين قالوا بالإرسال استدلوا بحديث فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يرجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا الوضع الطبيعي لمفصل اليد أن تكون هكذا مرسلة مرسلة هكذا قالوا باختصار شديد. المسألة اتضحت يا إخوة يا أهل الإسلام يا من تشاهدوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم الله يكرمك الله يبارك فيكم.